الجزء الثاني من الفصل الرابع من كتاب سندريلا سكرت للكاتبة هبة السواح. جسديا غزال يهبل. لو انت كفوزية عايزة تطوري نفسك صحيا وجسديا، يبقى لازم تهتمي بمثلث الرعب، الأكل اللي بتاكليه، الرياضة اللي بتلعبيها، النوم اللي بتناميه. خلينا نبدأ بالأكل. لو انت شايفة الأكل وسيلة للراحة والتسلية والسعادة وبس، هتختاري أكل مختلف تماما عن لو بصة للأكل على إنه مصدر للطاقة زي البترول كده بالظبط. ونفس الكلام لو انتي بصة لجسمك على إنه ملوش قيمة، هتعامليه بطريقة مختلفة تماما عن اللي شايفة إن جسمها وصحتها دول أسد أو قيمة في حياتها لازم تحافظ عليهم. كنت قريت مرة مثل عن الموضوع ده بيقول إنك لو تملكي حصان سبق مثلا قيمته $1,000,000، عمرك ما هتأكليه كل يوم ماكدونالدز، ده انتي هتختاري اكله بعناية رهيبة علشان يطلع منه شغل كويس. طيب انتي ايه قيمة صحتك بالنسبة لك؟ $1,000,000 ولا اكتر ولا ملهاش قيمة اصلا؟ في ناس بتكتشف انها كان عندها جسم وصحة بعد ما يجيلها الضغط والسكر والقلب. جريدة الاندبندنت نشرت مقال في 2014 بيقول ان بلاد الشرق الاوسط معظم الستات فيها بيعانوا من مرض السمنة، وده مش محتاج الحقيقة خبر في جريدة، كتير من البنات بمجرد ما بتتجوز بتسيب نفسها لحد ما فجأة تلاقي قياس وزنها اتعكس. لو هي كانت 58 أول الجواز، بعد كام سنة بيقلب 85، والموضوع ده بيخلي البنت يجيلها اكتئاب وتقضي بقية حياتها في عيادات دكاترة الرجيم. والمشكلة كمان إن السمنة ما بقتش مقتصرة على الكبار بس، ده حتى الأطفال بقى منتشر بينهم السمنة المفرطة. عادتنا في الأكل اللي ما فيهوش توازن ومليان سمنة وسكريات وملوش أوقات ولا كميات محددة، وتعويد العيلة إنهم ياكلوا قدام التلفزيون من غير وعي، كل ده بيؤدي مع الوقت لمشاكل السمنة واللي بتصب في مشاكل صحية كتير بعد كده. وحتى الرفيعين على فكرة قليل منهم اللي بياكل أكل متوازن وصحته كويسة. فالمشكلة الحقيقة مش بس في كمية الأكل، ده في طريقة اختيار الأكل نفسه. وانا عامه مش اكتر واحده صحتها بومب، ولا بدعي اني دارسه تغذيه، ولا شايفه الصراحه ان الموضوع محتاج دكتور رجيم رهيب يقولك خدي الدواء ده ولا احرمي نفسك من الاكل بقيه حياتك. القصه كلها في رايي اننا يكون عندنا وعي واحنا بنختار اكلنا، وناكل بتوازن وادب، يعني يكون عندنا اخلاق واحنا بناكل. والحاجه اللي هتوقفك انك تقضي على صينيه البسبوسه بالقشطه لوحدك انك تكوني عارفه لا ليه. فاكرة ما اتكلمنا في الفصل الأول عن أهمية وقوة الليه في اختياراتنا؟ لا ما كلش الأكل ده ليه؟ لا عشان أنا مش هدف أتبسط دلوقتي وخلاص، أنا عيني على التوازن والبصمة اللي هسيبها، عيني على رحلة حياتي اللي محتاجة أكون فيها خفيفة وقوية عشان أوصل، وأكيد الصينية دي مش هتساعدني. فأول حاجة في مثلث الرعب إننا ناكل أكل متوازن يدينا الصحة اللي محتاجينها عشان نحقق مراد ربنا مننا. طيب إيه تاني؟ الحاجة التانية المهمة هي الرياضة. الرياضة يا فوزية، سواء كنت بنت لسه ما تجوزتيش، ولا زوجة، ولا أم، ولا حتى جدة، الرياضة. فاضية، مشغولة، امرأة عاملة، امرأة متفرغة، امرأة متوحشة، الرياضة. تخينة، رفيعة، صحتك حلوة، صحتك وحشة، الرياضة. الرياضة عشان صحتك وعشان كمان نفسيتك، وملكش حجة. الرياضة بقت أشكال وأنواع ومستويات، وبقت مالية اليوتيوب، وما فاضلش غير إنهم يخترعوا لنا رياضات نلعبها وإحنا نايمين. ملكيش أي حجة، العبي إن شاء الله ربع ساعة رياضة في بيتك كل يوم. طيب سؤال، ناس كتير بتلعب رياضة بس عشان تخس، طب لو أنا مش عايزة أخس ألعب رياضة ليه؟ العبي رياضة عشان الرياضة بتظبط شكل جسمك وبتزود قوة عضلاتك. الرياضة بتزود طاقة المخ وبتقلل من احتمالية إصابته بأمراض زي الزهايمر اللي بقى منتشر جدا في عصرنا ده وفي سن مش كبير قوي ولا حاجة. الرياضة بتقلل من احتمالية إصابتك بهشاشة العظام اللي بقت كتير جدا وسط الستات. الرياضة كمان بتحسن الهضم والحرق وبتقلل الشعور بالضغط والاكتئاب عشان الاندورفينز اللي بتتفرز واحنا بنلعب، وبتزود حتى الذكاء والإنتاجية. في دراسة نشرتها الكلية الأمريكية للطب الرياضي بتقول إن 65% من الموظفين اللي شاركوا في الدراسة قالوا إن قدرتهم على الإنتاجية وإدارة وقتهم زادت، وعلاقتهم الاجتماعية بالناس اتحسنت أما كانوا بيلعبوا رياضة كل يوم. حتى أمراض زي سرطان الرئة والقولون والثدي نسبة الإصابة بيهم بتقل عند الناس اللي مواظبة على الرياضة. أنا مش عايزة أعملك فيها الدكتورة هبة وأضرب النضارة وأقولك الإحصائيات والدراسات وفي أوروبا والدول المتقدمة بتقول كذا كذا، بس من الآخر كده عشان جودة حياتنا تبقى أحسن وشكلك يفضل جميل كده، العبي رياضة كل يوم يا فوزية. طيب ظبطنا أكلنا وبدأنا نواظب على الرياضة. تالت حاجة في الاهتمام بجسمنا وصحتنا هو النوم الكويس. في مصطلح اسمه النوم النظيف أو sleep hygiene، بيستخدموه دكاترة النوم في العلاج السلوكي المعرفي أو ما يسمى بالـ cognitive behavioral therapy CBT، وهو باختصار عبارة عن عادات وسلوكيات يومية بتقلل إحساسك بالأرق وقت النوم وبتطور من جودة نومك، ودي حاجة مهمة جدا لأن جودة نومك فعلا بتأثر على جودة تفكيرك ونفسيتك وتصرفاتك طول اليوم. أنا شخصيا وأنا بكتب الكتاب ده دخلت في حالة أرق غير طبيعية لمدة أسبوع بسبب ضغط حاجات كتير عليا أخلصها في مدة قصيرة، ما كنتش بنام فعليا، وكنت لو نمت ساعتين بالليل يبقى كأن في حرب شغالة جوه دماغي بتخليني أصحى بصداع وإرهاق رهيب الصبح. أما بدأت أطبق العادات بتاعة النوم النظيف ده الموضوع اتحسن كتير جدا. إيه هي العادات دي؟ 1، حاولي تنامي وتصحي كل يوم في نفس الميعاد حتى في أيام الأجازة، ممكن تزودي أو تقللي ساعة بالكتير لكن مش أزيد من كده. 2، نامي في ميعاد مناسب يخليكي تقدري تاخدي 7 ساعات نوم في الليلة لأن ده متوسط احتياج الإنسان من النوم. 3، ما تدخليش السرير غير لما تبقي عايزة تنامي. 4، لو دخلتي السرير وفضلتي تحاولي تنامي لمدة 20 دقيقة ومعرفتيش قومي. 5، حاولي تعملي حاجات هتديكي قبل النوم، خدي دش سخن، هدي النور، رشي ريحة لطيفة في الأوضة، ولعي شموع بس بعدي عن الستارة بدل ما تولعي في البيت. 6، ما تتقليش في الأكل قبل ما تنامي. 7، بلاش قهوة أو منبهات قبل النوم. 8، قللي السوائل قبل النوم. 9، العبي رياضة يوميا. 10، رقم 10 دي من عندي، صفي قلبك وسامحي الناس وصالحي اللي زعلان منك قبل ما تنامي. هاتي بوسي فوزية وتصبحي على خير. النفس اتجنن لو حتى يوم. ظبطتي دماغك واهتميتي بصحتك، ندخل بقى على التقيل، نفسية البرنسيسة. زي ما قلنا قبل كده مهم جدا تبقي فاهمة نفسك ومديها وقت وفي علاقة قوية بينك وبينها، وعشان تعملي كده بعد ما تبقي صالحتي نفسك محتاجة تبقي فاهمة ايه الحاجات اللي بتبسطك وتعملي منهم ولو حاجة واحدة مهما كانت بسيطة كل يوم. بحب ألون، بحب أرسم، بحب أقرأ، بحب بحلق في السقف، بحب الخياطة، بحب الرقص، أي حاجة ولو 10 دقايق بس في اليوم. وده مش تضييع وقت ولا أنانية، دي حاجات زي شحن البطارية كده، طاقة بتخلينا نعرف نقوم بأدوارنا ونكمل رحلتنا في الحياة وإحنا مبسوطين مش مضغوطين. استراحة في طريق السفر عشان تعرفي تكملي. اعملي لستة كده بالحاجات اللي عارفة إنها بتبسطك أو حتى كانت بتبسطك زمان، وكل ما تكتشفي حاجة جديدة زودي على الليستة دي. الوقت الذي تستمتع بإضاعته ليس وقتا ضائعا، برتراند راسل. حاجة تانية مهمة جدا، شجعي فوزية تجرب حاجات جديدة، تخرج مرة في مكان محدش يعرفها فيه ولا هتروحه تاني، وتجرب حاجة جديدة من غير ما تبقى خايفة ان حد يحكم عليها، تلبس بطريقة مختلفة، تتعلم حاجة جديدة، تتجنن لو حتى يوم، وهكذا. أما اتفقت قبل كده مع مجموعة البنات اللي بتحضر معايا الأسبوع الجاي كل واحدة تيجي مجربة حاجة جديدة، لقيت واحدة راحت جربت تدريب بوكسينج، والتانية جات لنا لابسة لبس باكستاني جميل، والتالتة راحت عملت مساج، والرابعة راحت حفلة بنات ما تعرفش أي حد فيها، وغيرهم وغيرهم، كله أبدع. عايزة تعرفي انتي مين؟ لازم تجربي حاجات جديدة، التجارب دي بتخليكي تكتشفي نفسك أكتر وتعرفي عنها حاجات ما كنتيش تعرفيها قبل كده، وبتوسع كمان مداركك وعلاقاتك. جربي مثلا تدرسي حاجة نفسك فيها حتى لو ملهاش علاقة بالكارير بتاعك ومن غير تشتت ولا حاجة. أنا شخصيا جربت فترة أحضر كورس تصوير، وجربت أروح تمرين باتيناج، وجربت أدرس أسباني، وبحب أجرب حاجات كتير جدا في حياتي وخصص لها وقت جنب دوري كزوجة وأم وجنب شغلي. ليه تجربي؟ عشان هو ده طريقك للإبداع والاكتشاف البصمة بتاعتك. إزاي؟ حضرت مرة كورس لإليزابيث جيلبرت صاحبة كتاب Eat Pray Love، وكانت بتتكلم عن الإبداع وبتقول إن في ناس متخيلة إن المبدع ده لازم يكون الفنان اللي بيرسم لوحة فظيعة أو الروائي اللي خياله واسع وبيكتب رواية تكسر الدنيا، إنما لو أنا مش بعرف لا أرسم ولا أكتب يبقى أنا عادي مش مبدع. والكلام ده غلط، الإنسان المبدع فعلا هو اللي بيختار إنه يتبع فضوله أكتر ما بيختار إنه يتبع مخاوفه. مش احنا قلنا ان الحياة اختيارات؟ أما بتقفي في مفترق طرق في حياتك، بتختاري الطريق الآمن وخلاص اللي خوفك بيقولك عليه؟ بتختاري السيف سايد طول الوقت اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش؟ ولا عندك استعداد تاخدي شوية مخاطرة وتمشي ورا فضولك وتجربي حاجة جديدة؟ طب أنا ليه استخدمت كلمة فضول؟ عارفة أما الطفل وهو لسه صغير خالص يدوب بيقعد، فمرة مثلا يشوف حاجة تثير فضوله من بعيد فيدلق على بطنه ويحاول يحبي زي البطريق كده عشان يوصل لها، وبعدين حاجة تانية تثير فضوله فيحاول يحبي على إيده ورجله، ومرة تالتة حاجة على الترابيزة تجذبه فيحاول يقف ويسند، وبعدين إيه ده أنا عايز أمشي زي الناس دي فيحاول يمشي، إيه ده أنا بجري ده أنا بنط وبتشقلب وشوية وتلاقي الولد ده يبقى لعيب كورة وده تنس ودي جمباز ودي سباحة وهكذا. أهو الفضول بيعمل كده، بيأدي في الآخر للإبداع. طب ليه قلت فضول مش شغف؟ لأن في ناس كتير لسه ما تعرفش الشغف بتاعها في ايه، ومش هتعرفه غير لو بدأت تتبع فضولها. الصوت الخفيف اللي في ودنا بيقول ما تيجي كده نشوف ايه ده، الحاجات اللي كنا بنتبسط واحنا بنعملها لما كنا صغيرين والوقت بيعدي من غير ما نحس، ومع الوقت بطلنا نعملها، الحاجات اللي نفسنا نجربها قبل ما نموت، الحاجات اللي لو متأكدين اننا هننجح فيها وما عندناش اي خوف من الفشل هندوس على طول، الحاجات اللي عيننا بتلمع ما بنشوف حد بيعملها، الحاجات اللي بنستمتع بيها حتى لو ما فيهاش أي مقابل مادي. وطبعا مش محتاجة أوضح إن مش المقصود الحاجات الحرام أو اللي ممكن تؤدي إلى كوارث طبيعية، أنا عارفة دماغك راحت لفين يا فوزي. الحاجات اللي بتثير فضولك دي هي مساحة الإبداع في حياتك، هي اللي بتكتشفي فيها نفسك ومهاراتك فعلا، وبتلاقي سعادة ونشاط غير طبيعي فجأة دخلوا حياتك، فجأة بتحسي إنك عايشة وعندك طاقة زي الأطفال. ومش لازم على فكرة تبدأي بحاجة كبيرة ولا تصعبيها على نفسك، خديها خطوة خطوة. الكتاب ده مثلا طلع نتيجة سؤال بسيط جدا سألته لنفسي من 4 سنين، إيه الحاجة اللي بتبقي مبسوطة يا هبة وإنتي بتعمليها حتى لو مش هتاخدي عليها فلوس، لدرجة إن الوقت ممكن يعدي كده من غير ما تحسي. أما عصرت دماغي افتكرت إني وأنا صغيرة كنت بحب جدا أكتب، أكتب خواطر، يوميات، قصص، أكتب أنا حاسة بإيه وهكذا، وكان مدرس العربي بتاعي في ابتدائي بيشجعني جدا على الكتابة. للأسف كبرت وما نمتش الحتة دي عندي، وما افتكرت القصة دي من 4 سنين رجعت أكتب تاني. بدأت أكتب في الأول لنفسي، وعملت بلوج ليا أنا بس اسمه سواحيات، بعدين بقيت أكتب على الفيسبوك، وكتبت كام مقالة كده في مجلات اجتماعية، ولقيت مع الوقت إن الكتابة دي حاجة أنا فعلا بستمتع بيها وبتهديني وتبسطني حتى لو انا بس اللي هقراها. فضلت اكتب اكتب لحد ما مره دار نشر بعتت لي انها عاجبهم كتاباتي جدا وعايزين اكتب لهم كتاب. وقتها خفت جدا، وخوفي ده عطلني 2 سنين كاملين، وبعد كده اخدت حبوب الشجاعه وقلت اكتبي اللي انت حاساه، اكتبي اللي انت نفسك تقريه، اكتبي اللي نفسك تقوليه لاهلك وصحابك واللي يحصل يحصل. فكتبت الكتاب ده، مواصل التقدم للامام، ونفتح ابوابا جديده، ونتعرف على عوالم مختلفة، ونقوم بأشياء جديدة، هذا كله بدافع الفضول، فالفضول هو دليلنا في سلوك طرق مختلفة وعوالم عديدة. والت ديزني. على فكرة مش كل فضول هتمشي وراه هيوصلك لمراد ربنا منك، وزي ما عمر طاهر قال مش كل مرة هتتعب فيها هتوصل للي انت عايزه، بس عمرك ما هتوصل للي انت عايزه من غير ما تتعب. اللي أنا متأكدة منه إن ربنا حط الفضول ده جواكي لغاية، والأكيد إنه هيفتح لك سكة، وسكة هتفتح سكة لحد ما هتلاقي حاجة عملت معاكي كليك وحسيتي إن هي دي. أصل البديل إنك تفضلي قاعدة في مكانك مستنية الشغف يهبط عليكي من السماء، وده مش هيحصل. انتظار الفكرة اللي هتغيري بيها العالم دي أحلام كهند وكاميليا، لازم تقومي بنفسك تسعي وتكتشفي وتتعبي وتمشي ورا الفضول اللي انتي شايفاه ملوش أي معنى. ده أما تقري مثلا عن الأستراليين تكتشفي أنه أكتر من 25% منهم بعد ما بيخلصوا دراسة ثانوي بياخدوا أجازة سنة قبل ما يدخلوا الجامعة. طب ليه المجانين دول بيضيعوا سنة كاملة من مشوار حياتهم؟ الحقيقة هم مش مجانين، ولا بياخدوا السنة دي عشان يلعبوا بلاي ستيشن ولا يعملوا شوبينج، السنة دي بيعتبروها أجازة لاكتشاف نفسهم ومهاراتهم والحاجات اللي بيحبوها قبل ما يدعكوا في ساقية الجامعة والشغل وخلافه. سنة اختيارات وتجارب واكتشاف للنفس قبل ما يبدأوا قرارات مصيرية حقيقية ترسم مستقبلهم اللي جاي. بس في نقطة هنا مهمة أوضحها، كلامي ده مش معناه إنك تبقي إنسانة مشتتة، لا، خليكي زي ما انتي في الروتين اللي بتعمليه في شغلك او دراستك، مش لازم تنسفي الدنيا ولا حاجة، بس لازم يكون عندك شوية وقت تعملي الحاجة اللي فضولك بيقولك جربيها، او اللي بتحسي انك منتعشة كده وانتي بتعمليها، وما تتكسفيش انك تبقي تلميذة او تبدأي حاجة من الصفر. ادي نفسك مجال ووقت تتعلمي او تجربي حاجة جديدة وتكتشفي نفسك مهما كان سنك. جربي حتى لو في صورة كتاب تقريه، محاضرة تحضريها، عمل تطوعي، شغل من غير فلوس، لحد ما تلاقي الشغف بتاعك، الحاجة اللي بتخليكي تصحي من عز نومك نشيطة وعندك طاقة تبتدي اليوم، الحاجة اللي بتتبسطي وانتي بتعمليها ايا كان المقابل، الحاجة اللي بتستخدمي فيها مهاراتك وبتستمتعي فيها مهما تعبتي، لان الاستمتاع ده علامة ان دي فعلا البصمة بتاعتك. ما هو لا يمكن يكون ربنا عايزك تمحوري حياتك وتسيبي بصمة في حاجة معينة انت كارهة حياتك اصلا وانت بتعمليها. طب هتعمليها ازاي؟ طيب الطريقة المثلى للنجاح هي ان تعمل ما تحب. ستيف جوبز. دلوقتي اكتبي القرارات والخطوات اللي هتعمليها عشان تملي بيها التانك بتاع علاقتك بنفسك. هتطوريها ازاي؟ فكريا، جسديا، نفسيا. كل اللي قلناه في الفصل الثالث والرابع كانوا أدوات عشان تحققي توازن بين كل تنكات حياتك. ابدأي دلوقتي املي تنك علاقتك بربنا وبأهلك وبصحابك وبجوزك وبولادك وبنفسك، لحد ما نتكلم عن آخر تنك بتاع علاقتك بالمجتمع في الفصل الثامن. والتوازن ده مش كلام كتب ولا كلام سهل يتظبط في يومين، التوازن ده عادات كل يوم بتعودي نفسك عليها، ده تجهيزك للطريق، ده البنزين بتاع العربية والكاوتش المنفوخ والاستبن والزيت ومية الرادياتير اللي بنشيك عليهم واحنا مسافرين سفر طويل عشان العربية ما تقفش مننا. لو التوازن ده مش موجود، لو مش يوم بيوم مركزة انك تملي الاحتياجات المختلفة في حياتك، هتتعبي وهتتوهي وهتحسي ان الحياة ماشية بالزق وملهاش معنى، وعمرك ما هتعرفي تقومي بواجباتك ولا تدي لحد احتياجاته لو مش بتعرفي تدي لنفسك احتياجاتها. التوازن هو أول خطوة تخليكي تملي حياتك وتكتشفي نفسك ومهاراتك، والخطوة دي هتساعدك تعيشي سعيدة وتعرفي البصمة المميزة بتاعتك في الدنيا. ظبطتي التوازن؟ تعالي نرجع لسندريلا.